أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نلتقي في درس جديد من درس الأخلاق الأسبوعي، والحديث متواصل حول المقدمات التي ينبغي لنا، بل لا بد لنا من الوقوف عليها حتى تسهل وتذلل لنا عملية الدخول إلى علم الأخلاق وامتثال منظومة الأخلاق والتحلي بها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن نكون من أهل تلك الأخلاق الفاضلة التي تمثل حقيقة وروح وجوهر الرسالة الإسلامية، رسالة السماء. آخر ما تحدثنا عنه في الدرس السابق هو حاجة الإنسان إلى الأخلاق في المحور الأول من التعامل مع المخلوقات، وهو محور المجتمع، محور المحيط والبيئة، بدءا من الأسرة وانتهاءا بالبشرية جمعاء. وقلنا أن الإنسان يحتاج إلى الأخلاق مع مجتمعه، مع أسرته، مع الناس جميعا، لأنه يحتاج إلى احترامهم وإلى التأثير بهم وإلى المقبولية عندهم، وأن لا تنفر منه الطباع بسبب سوء الخلق مثلا الذي هو عليه. وبينا أيضا بالأمثلة والقصص كيف أن الإنسان إذا أساء الخلق ينعدم تأثيره وينعدم احترامه، وربما يحصل له ما لا يحمد عقباه من تجاوز الآخرين عليه حتى يصل إلى حد الضرب أو الشتيمة أو الأذى، والحال أنه بحاجة إلى كل ذلك، بحاجة إلى احترام المجتمع، بحاجة إلى التأثير بالآخرين، بحاجة إلى معونة الآخرين. كيف يمكن للناس أن تعينه في حوائجه وهي لا ترى منه خلقا حسنا وسلوكا طيبا؟ قد ذكرنا أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، هذا كله تقدم في درسنا السابق. في درس هذا اليوم نحاول التعرف على حاجة الإنسان للأخلاق في ذاته، مع ذاته، مع نفسه، لأن منطلق الإنسان للعالم الخارجي هو نفسه، فإذا لم يصلح الأمر بينه وبين نفسه لا يستطيع أن يصلح شأنه وأموره مع الآخرين. إذن أكثر وأول أصلاً أول ما يحتاج للإنسان من الأخلاق هو ذلك القدر الذي يمكن أن يصلح الأمور بينه وبين ذاته. لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، مشكلة الإنسان، يقولون مشكلة الإنسان هي أن يكون أو لا يكون، يعني لو يعيش لو ما يعيش، لو يشعر بوجوده لو ما يشعر، لو يشعر بطعم الحياة لو ما يشعر. هي هذه مشكلة الإنسان، أنك تعيش حياة من دون أن تشعر بطعمها، تعيش حياة من دون أن تجد ذاتك، هذه الحياة لا قيمة لها حقيقة، ولا يستطيع الإنسان أن يهنأ بها ويتذوق طعمها إطلاقا. كيف يمكن للإنسان أن يجد ذاته؟ كيف يمكن للإنسان أن يكون؟ واقعا الإنسان لا يستطيع أن يكون وأن يشعر بذاته وأن يشعر بوجوده وأن يشعر بإمكانية الاستمرار بالحياة والحاجة إلى الاستمرار بالحياة ما لم يكن متحليا بمكارم الأخلاق. ترى إحنا أنظارنا هواية تبتعد عن الواقع أحيانا. خلي ندخل شوية بعد أكثر إلى العمق. ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان؟ شنو المائز ما بين الإنسان وما بين الحيوان؟ أكيد كل إحنا نستحضر جواب واحد ونقول هو العقل، لكن إخواني ترى هذا الجواب مو صحيح، هذا الجواب مو تام، هذا الجواب إذا أراد أن يصح فيصح مجازا وباعتبارات خاصة وبتأويل معين. أنا أبين إن شاء الله سبحانه وتعالى وشوفوا كيف أن هذا الجواب مو تام، يعني أو بعبارة أخرى مو إحنا ما فاهمي بالشكل الصحيح، إحنا ما فاهمي بالشكل الصحيح. العقل ليس هو المائز بين الإنسان والحيوان، لا أبدا، وتجي الأدلة إن شاء الله على هذا، وإنما العقل هو المائز بين الإنسان وبين أغلب الكائنات، بين أغلب الكائنات. وهذا إن شاء الله خلال سير البحث والدروس الأخلاقية الخاصة أنا أبين بعد بشكل أوسع إن شاء الله عندما نقف عند قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لعله الآية 72 من سورة الأعراف. عند الوقوف على حقيقة هذه الآية والتفسير الصحيح لهذه الآية إن شاء الله سبحانه وتعالى راح يتضح لنا جليا وبشكل كبير كيف أن المائز بين الإنسان والحيوان ليس مجرد وجود العقل، لا أبدا، لا مو صحيح. وإذا أردنا أن نصحح ذلك فيحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى كلام، وإلا فالمائز الحقيقي بين الإنسان والحيوان هو الخلق، منظومة القيم والمبادئ التي يدركها العقل ويرى العقل بأن على الإنسان أن يتمسك بها ويعمل بها ويتحلى بها. هذه المنظومة من القيم، هذه المنظومة من مكارم الأخلاق، التمسك بها والالتزام بها هو المائز القائم والحد الفاصل بين الإنسان والحيوان. هذا في علم المنطق يقول لك الإنسان حيوان ناطق وغيره حيوان غير ناطق. هذا هم إذا نريد ندخل به ونتحدث به، هل أن هذا الحد صحيح أو غير صحيح كما يعترف به علماء المنطق وعلماء الفلسفة، هذا مو موضوعنا، ما نريد ندخل بأمور علمية، إحنا موضوعنا موضوع أخلاقي ونريد نبقى في حدود وعالم الأخلاق. طبعا المراد بالعقل يعني القوة العاقلة، فمو صحيح أن نقول أن المائز بين الإنسان والحيوان هو القوة العاقلة المدركة، لا، المائز بين الإنسان والحيوان هو الأخلاق، الأخلاق، التحلي بالقيم، التحلي بالأخلاق، التحلي بمكارم تلك الأخلاق، بحيث يفاضل الإنسان بين خلق وخلق فيترك الأدنى ويسعى نحو الأسمى والأعلى من تلك الأخلاق. وهذا يجي نتيجة تفعيل القوة العاقلة بالتدبر والتفكر والتأمل والتعقل، ومن خلال التعقل والتفكر والتدبر الإنسان بعقله يدرك أنه بحاجة إلى الالتزام بمجموعة من القيم والمبادئ لكي شوفوا لكي يمتاز عن الحيوان. وإلا لو كان المائز بين الإنسان والحيوان، انتبهوا لهذه، هذه كلش دقيقة، هذه القضية كلش دقيقة، منا أنت تستكشف أن المائز مو العقل، يعني هذا أحد الأدلة على أن المائز بين الإنسان والحيوان ليس وجود القوة المدركة. ولا منو قال الحيوان ما عنده قوة إدراك؟ منو قال؟ جميع العلماء المختصين بعلم الحيوان وعلى مختلف أنواع العلوم التي يتناولونها يقولون أن الحيوان له قوة إدراك، ولكن تختلف من نوع إلى نوع، فعند الإنسان قوة الإدراك كاملة تتناسب وحجم الحاجة إلى تلك القوة، وعند الحيوان أيضا قوة إدراك بمختلف أصناف وأنواع الحيوانات، عندها قوة إدراك تتناسب وكمالها تتناسب والوظيفة التي أعدت لها هذه الحيوانات لتؤديها في الحياة الدنيا. وأكيد إحنا نعرف أنه كل كائن موجود بهذه نشأة الحياة الدنيا بهذا العالم عالم المادة، هذا الله ما خلق عبثا، خلقه إلى وظيفة جاي أديها، فعند قوة إدراك تتناسب مع أداء دوره الذي أعد وخلق من أجل أدائه. ماكو كائن حي ما عنده قوة إدراك، ولا منين تجي إمكانية التعليم؟ ليش بعض الحيوانات قابلة للتعليم؟ تشوفون هذا السيرك وغيره، ليش؟ منين تجي قوتها؟ قد أتحدث عن الأمومة وعاطفة الأمومة، تقول لي هذه غريزة شيخنا، والغريزة شيء والعقل شيء، على عين وعلى رأس، وإن كان إلها مدخلية بالعقل يعني بالإدراك أقصد، يعني بتعبيرنا احنا بالدارج نقول الافتهام، الحيوان يفتهم لو ما يفتهم، مثل ما الإنسان يفتهم يعني يدرك، كذلك الحيوان يدرك. مشكلة الحيوان أن إدراكه محدود يتناسب مع وظيفته التي خلق من أجلها وكلف بأدائها. إحنا إدراكنا مفتوح باعتبار وظيفتنا مفتوحة، طريق يعني الحيوان غير ساعي إلى الكمال، الإنسان ساعي إلى الكمال ومطلوب منه أن يسعى إلى الكمال، فلا بد أن يعطى رصيدا يمكنه. يعني أنا اليوم مطلوب من عندي أروح إلى مكة، يعني المولى ترضوا أنا عبد مملوك، المولى يأمرني يقول لي روح إلى مكة، روح إلى بغداد، روح إلى، لابد ينطيني شنو؟ ينطيني رصيدي يوصلني، قادر على أن يوصلني إلى الهدف اللي يريدني أوصل إليه. فالمولى زودنا بالقوة العاقلة المفتوحة حتى نستطيع أن نصل. أما الحيوان ما مطلوب من عند التكامل حتى يزود بقوة مدركة مفتوحة، يعني رصيد مفتوح، لا ما عنده هيك شيء، وإنما عنده قوة مدركة تتناسب وكماله اللائق بشأنه، إلى فرد كمال محدود لائق بشأنك حيوان، زود بقوة مدركة. وأدل دليل على ذلك إخواني أن المائز بين الإنسان والحيوان هو الأخلاق وليس وجود القوة المدركة. قلنا أولا لأن الحيوان هم عنده قوة مدركة، إسا محدودة مو محدودة تختلف من حيث النسبة والتناسب، هذا ما لنا علاقة به، المهم وجود القوة المدركة عند الحيوان أمر مقطوع به لا يستطيع أحد إنكاره، والعلم الحديث يثبته. من جانب آخر، لو كان المائز بين الإنسان والحيوان، هذه أدلة ترى أنا جاي أقدمها إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لو كان المائز بين الإنسان والحيوان هو وجود القوة العاقلة، مجرد وجود القوة المدركة اللي نعبر عنها بالعقل، لكان كل إنسان أفضل من الحيوان، كل إنسان أفضل من الحيوان، وهذا ما إلى واقع إخواني. مو كل إنسان هو أفضل من الحيوانات، هواية حيوانات أفضل من الإنسان. انظروا ماذا يقول القرآن الكريم في الآية 44 من سورة الفرقان، يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يتحدث عن البشرية، يتحدث عن المشركين، عن الكفار، يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. شوية خلينا نتوقف عند هذه الآية بارك الله فيكم، 44 الفرقان، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي تتصور ذولا يستمعون إليك، يعني يصغون إليك عندما تتحدث وتبلغ بآياتنا، تتصور أصلا يحطوها أمام أنظارهم ويحاكموها بعقولهم ويفعلون العقل ويتعقلون ويتدبرون ويتفكرون؟ لا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعقل يعني يفعل العقل، يشغل العقل، ما ينقي استقالة، ما يسوي له إقالة، ما يطرده من العمل. أغلب الناس طارد عقولها من العمل، ما مشغلة. يا بشغله، هذا محتاج أن يشتغل، ما عنده معلومات، ما عنده رصيد، ما عنده. هذا يريد يأكل غذاء العقل، هو العلم التعلم. شغل عقلك خطيه ولا ما يشغل، طارده من العمل. شايفين واحد يطرد العامل من العمل؟ هو هذا هالشكل. العقل عامل على الإنسان، وعامل مبدع، مو عامل هيجي يعني أبو خبرة بتعبير، بس غاية ما في الأمر يريد غذاء مثل ما بدنك اليوم عنده قدرة على الإنتاج، ولكن يحتاج إلى الطاقة، يحتاج إلى الغذاء. العقل البشري عنده قدرة على الإبداع، ولكن غذيه، غذاؤه العلم، غذاؤه المعرفة، غذاؤه التفكر، التدبر، التأمل، التعقل. هذا غذاء العقل. شوكت ما مديته بالغذاء مدك بالإبداع، والشاهد على ذلك التطور الهائل اللي جاي تعيش البشرية على المستوى الصناعي والرخاء الاقتصادي، وما يرتبط بهذا الجانب، الحديث عنه يطول. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام. دول حالهم حال الحيوانات. الحيوانات شبيهة. هو إيش قال القرآن؟ قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ زين؟ قال: لا 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 تحسب هالشكل. هذول حالهم حال الحيوانات، بل هم أضل. ليش أضل؟ يقول المولى، كأنه المولى يريد يقول، وهذا تفسير، وأنا أحاول أجنب نفسي يعني تفسير القرآن، ولكن معطيات ما عند المفسرين هي هذه: أن الحيوان لم يكن مكلفا بالسعي كالإنسان. هذه وحدة. اثنين: الحيوان له قوة إدراك يدرك بها، وهي لائقة بشأنه ومحدودة، ومع ذلك هو مستثمرها، مستفيد من عدها، بل أحيانا قابل للتطور. الواقع، شوفوا، التجارب أثبتت أن الحيوان قابل للتطور. يعني إذا تريد تعلمه تعلمه. أكو حيوانات تؤدي وظائف ما معتادها الصنف أو النوع اللي هي تنتمي إليه. زين؟ من كبيل من عفوا من قبيل كلب الحراسة الآن اللي يكشف عن المجرمين وكذا، الكلاب البوليسية هذه يدربوها ويدخلوها معاهد خاصة وإلها مدربين خاصين وكذا. وشوف إيش قد تساعدنا على الكشف عن الجريمة. أنا قبل فترة قريت خبر سم، لعله اللي في بالي، يعني في كولومبيا يمكن يكرمون فأر، لأنه يكرمون هذا الفأر، يكرمونه بوسام ذهبي. طبعا فأر من صنف خاص، يعني شلون ذن اللي يستعملون بالتجارب والأبحاث العلمية، ومو كل الفئران تصلح للأبحاث العلمية. أكو نوع خاص من الفئران هذا مسوين عليه تعديل للجينات الوراثية وشي، بحيث يقدرون يجرون عليه التجارب العلمية، خصوصا في المختبرات الصحية ما يتعلق بجانب البيئة والصحة. فهذا نوع من الفئران، فأر واحد مكرمين وسام ذهبي، لأنه استطاع أن يخلص الدولة من 20,000 لغم ويكشف عن موقعهن. هسه عن خلال من خلال حاسة الشم أو غيرها، أنا الخبر بس هيك يعني. المهم يكرم في هذه الدولة. محل الشاهد، فالمولى يريد يقول له الحيوان ما عنده مشكلة وياي، بس الإنسان عنده مشكلة وياه، لذلك هو أضل من الحيوان. قال: إنهم إلا كالأنعام. ثم ترقى القرآن، قال: لا، قد أظلم الحيوان إذا شبهت ذول بي. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أضل، لاحظوا، يريد يقول أكو بعض أفراد البشرية أسوأ من الحيوان، أضل من الحيوان. الحيوان منقاد إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنت تصلي الحيوان يصلي، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كما أنت تسبح الله، تمجد الله، تعبد الله، الحيوان يعبد الله سبحانه وتعالى. تجي لك إلى إنسان معطل خاصية العبادة لله، معطل خاصية الذكر لله، معطل خاصية التسبيح لله، التنزيه، التعظيم، هذا هذا هو حيوان لو أسوأ من الحيوان. إذن الدليل لو كان المائز وجود القوة العاقلة خذوا لعندهم قوة عقل، لو ما عندهم قوة إدراك عندهم، لو ما عندهم عقول عندهم، لو ما عندهم يعني إذا ما عندهم ليش يتحدث عنهم القرآن؟ يظلمهم إذا يتحدث عنهم. القرآن ما قال ما عندهم عقل، قال تعقل ماكو، تفكر ماكو، تدبر ماكو. العقول موجودة ولكن تفعيل هذه العقول، تشغيلها هو اللي ما موجود، هو المفقود. بالتالي تفعيل هذه العقول ايش راح ينتج؟ يعني الله يريدنا بس نفكر، يعني بس نعرف، بس نستكشف؟ لو يريد لهذا الاستكشاف أن يخرج من عالم الوجود الذهني، عالم الوجود العقلي، إلى عالم الخارج والواقعيات. أنت أدركت أن الكرم خلق حسن، خلص روح صير كريم. أدركت أن الظلم قبيح، خلص روح اشتغل اترك الظلم، فعل هاي الخاصية، خاصية ترك الظلم فعلها. خو مو يريد من عندنا بس أعرف وأستكشف أن العدل حسن والظلم قبيح، أن الكرم حسن والبخل قبيح، أن الشجاعة حسنة والجبن قبيح، وبس هذا بس إدراكات يريد من عندنا. خو واحد يقرأهن ويحفظهن وخلص انتهت القضية، غير يريد نشغلهن. فالله سبحانه من يقولون المائز بين الإنسان والحيوان هو العقل، مرادهم من ذلك، إذا نريد نأول، مرادهم من ذلك تفعيل العقل. وتفعيل العقل ليس مجرد الإدراك والمعرفة وحفظ المصطلحات ومعرفة أن هذا حسن وذا قبيح، لا لا، تفعيله بحيث يكون الإنسان متأثر بذلك العقل، يأتمر بأوامر العقل وينتهي عن نواهي العقل. ما يزجر عنه العقل ينزجر عنه، وما يدعو إليه العقل ينجذب نحوه ويستجيب له. وبالتالي وبعبارة أخصار، يعني هذا يتميز عن الحيوان بأنه يتعقل يفتهم، والدليل على افتهامه وتعقله أن الأمور التي تعقلها وعلم بها وفهمها وأدركها راح جسدها كواقع عملي خارجي في حياته. هذا هو المائز إخواني أخواتي بارك الله فيكم. ولذلك تعالوا إلى هذا الحديث، حديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وسائل الشيعة. الإمام سلام الله عليه يقسم الكائنات بحسب هذا الكلام إلى ثلاثة أقسام باعتبار هي محل الحاجة. يقول عليه السلام، طبعا أصل الحديث هو عبد الله ابن سنان يجي للإمام جعفر الصادق عليه السلام يسأله، يقول له يا ابن رسول الله، يعني مضمون الكلام، يقول له الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ هواي ناس الآن دي يسألون هذا السؤال، أنه أيهما أفضل، إحنا لو الملائكة؟ فقال منه الإمام الصادق عليه السلام، هذا في الوسائل، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، اسمع، وركب في البهائم شهوة بلا عقل. لاحظوا احنا قلنا اكو ادراك عند الحيوان، تعقل وليس عقل، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، هم الشهوة هم العقل. اسمعوا الآن، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. شنو يعني غلب عقله شهوته؟ يعني عقله يصير وزنه وحجمه أكبر، يعني له تفعيله للعقل، يعني تفكيره، إدراكه، وعيه، فهمه للأمور أكبر بحيث يتغلب على الشهوات، يصرع النفس ولا تصرعه، يصرع الشهوات
ولا تصرعه، تنقاد إليه النفس ولا ينقاد إليها، يتحكم بشهوته لا تتحكم به، شهوته ونفسه تكون عبدا له ولا يكون عبدا لها. وإلا لأن يكون العبد عبدا لعبيده خير له من أن يكون عبدا لشهوته. قال عليه السلام: فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته. سليش قال غلب، ليش ما قال غلبت شهوته؟ باعتبار أن الشهوة مؤنث مجازي، فيجوز أن تضع تاء التأنيث ويجوز أن تحذفها. ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. ها، إذا الآن المائز بين العقل والبهيمة اللي يخلي الإنسان، أجلكم الله، أضل سبيلا من البهائم وشر من البهائم، شنو وجود العقل؟ خو أصلا العقل موجود عند الإنسان والبهيمة فاقدة للعقل، ليش ما صار أفضل؟ ليش الإمام نقل التفضيل إلى المستوى العملي؟ مو ما كان التفضيل من ناحية الملاك، أنه هذا عند عقل وهذا ما عند ملاك العقل، مو قضية ملكة وعدمها، لا لا، قضية عمل. قال: فمن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. إذن على المستوى العملي، إذا قاد الإنسان إلى الشهوات كان شنو؟ كان أسوأ من البهائم. قضية مائز الإنسان عن الحيوان هو هذا، يتحلى بمنظومة الأخلاق، يعمل بها. يعني لما نعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح اشتغل بالصدق وترك الكذب، من عرف أن الغيبة قبيحة ابتعد عنها، من عرف أن السرقة قبيحة، الرشوة قبيحة، كل هذه القبائح والمعاصي والذنوب والآثام ورذائل الأخلاق، من عرفها ابتعد عنها، من عرف هذه محاسن الأخلاق، الصدق، الزهد، الرحمة، الرأفة، الكرم، الشجاعة، كل هذه من عرف هذه مكارم الأخلاق، محاسن الأخلاق، التزم بها، بحيث صار التفعيل للعقل أقوى من التفعيل للشهوة، وصار العقل هو اللي يتحكم بالشهوة عمليا. إذا هالشكل هذا يصير مو بس أفضل من الحيوانات، بل أفضل من الملائكة. إذن الإمام يقول مسألة التفضيل وعدم التفضيل مو بالملاكات، مو أنه هذا عنده عقل وذاك ما عنده عقل، وإلا إحنا والملائكة اثنين عندنا عقول، شلون نصير أفضل من عندهم؟ يقول بالتغليب، بالجانب العملي. روح أنت انزل إلى الساحة العملية، خلي عقلك يغلب شهوتك، تصير أفضل من الملائكة. أما إذا شهوتك غلبت عقلك تصير أسوأ من الحيوان. أجل الله السامعين. الشاهد لذلك إخواني، هذا دليل، ترى هذه أدلة قطعية، ما يحتاج بعد إلى كلام فيها وإلى كثرة استدلال وإطالة للتنظير. والشاهد على ذلك إخواني أخواتي، بارك الله فيكم، المجتمعات الغربية، مجتمعات الغربية لما نتحللت من منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية وتحللت من التحلي بمكارم الأخلاق وانقادت إلى شهوتي البطن والفرج. طبعا من أقول شهوة البطن والفرج، بس أنا خلي أبين هذا شوية، أسأل البعض قد ينصرف ذهنه أنه إلى الأكل والشرب والمنكح، يعني ذني، لا لا أخواني، ذني أوسع بعد، حب الدنيا، حب الرئاسة، حب التسلط، حب الظهور، حب هذا كلها شنو؟ هذه كلها شهوة بطن. الإنسان يريد يسود حتى يقدر يستمتع أكثر بالملذات، هاي كلها شهوة بطن. شهوة الفرج هم مو بس تتعلق بالمرأة وتتعلق ذا، الذكر بالذكر نستجير بالله، المرأة بالمرأة، الرجل بالمرأة، المرأة بالرجل، إلى عدة صور وعدة مجالات. يعني عموماً، فالإنسان إذا يرجع الآن وينظر إلى المجتمع الغربي يشوف أطلق العنان لشهوتي البطن والفرج بحيث عندهم استعداد أن يبيدون شعوب بأكملها. هيك يعني يكون هيك نفكر إخوان، يستعبد شعب بأكمله يبيده من أجل مصالح، يقول لك مصالح أمريكا، هاي مثلا مصالح الشعب الأمريكي، علينا أن نرعى مصالح شعوبنا. فصار يعيش حالة حال الغابة، الأسد هم يروح يجيب الفريسة ويجي، ما العلاقة أطفالها وين يظلون، شلون يظلون، من يرعاهم، من يعلهم. فلو فرضنا مثلا يصيد له ضبية من الضباع، يعني غزالة بتعبيرنا، ويجيبها، ما العلاقة أطفالها وين يبقون، يا هم ألتبهم، المهم يعيش هو، المهم أطفاله يعيش، وإحنا اللي جاي نعيشه هذا، إحنا اللي جاي نعيشه هذا. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، تقوم الدنيا وتقعد إذا لقولهم قتيل في المجتمعات الغربية، أو تحقيقات وبحث الشرطة الفدرالية وغيره، يعني تنقلب الدنيا. هذا فلويد اللي قتل الشرطي، قامت الدنيا ولم تقعد، وش قد انشغلت به وسائل الإعلام، مواقع التواصل، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر بعد، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. أن يقتل الناس في اليمن، في العراق، في البحرين، في باكستان، في غيرها، هذه مسألة بها نظر، نظرها أنه إحنا نريد نشوف مصالحنا، هذا عمل مبرر، هذا عمل مشروع، هذا محل الشاهد إخوانا. مجتمع لما يصير تفكيره بهالمستوى هذا ومن هالنوع، هذا مجتمع، عفوا، مجتمع انحدر إلى مستوى دون مستوى الحيوانية، دون مستوى الحيوانية. فهذا معنى تغليب الشهوة على العقل. إذن المائز بين الإنسان والحيوان هو تفعيل القوة العاقلة بأن ما أدركه الإنسان من محاسن الأخلاق ومساوئها عليه أن يتمسك من خلال ذلك الإدراك بالمحاسن ويترك المساوئ، خصوصا وأنه إحنا عقيدتنا أتباع أهل البيت أن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان، يعني الإنسان يعرف أن السرقة قبيحة. الدليل على هذا، أطلع إلى الغرب الآن، شوف لك واحد لابس شاكيت، حاول تنزع الشاكيت مالته وتاخذه، يقبل؟ ما يقبل، يقول لك هذا عمل قبيح، انت جاي تخصبني حقي. تقول له هذا منين افتهمته انت، من الدين يعني، الشرع قال لك هذا قبيح؟ يقول يا شرع، انا انسان ملحد اصلا، ولكن القبيح قبيح والحسن حسن، يعني احنا مو مثل الأشاعرة يقولون بان الحسن والقبح شرعيان، لا لا، نحن نقول الحسن والقبح عقليان، يعني الإنسان بعقله يستطيع أن يدرك أن هذا الأمر حسن وهذا الأمر قبيح. نعم، أحيانا لاختشاش الفطرة، أحيانا لقلة الثقافة والوعي والإدراك والتعلم وكذا، يحتاج إلى مرشد يدليه إلى حكم العقل. يجون الأنبياء يقولون أبترى قلكم حاكمة بهذه الأشياء، غير تلتفتون إليها، ليش عندكم غفلة عنها؟ لذلك فذكر إنما أنت مذكر، لابد أكو شيء إحنا ناسين حتى نذكره. يجون الأنبياء يذكرون بأحكام العقل. عموما أرجع، أنا ما أريد أطيل هنا، عندنا بعد فد مطلبين أريد أذكرهم. إذن إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الإنسان لا يمكنه أن يجد نفسه ويشعر بإنسانيته ويشعر بوجوده، يشعر بكيانه، يشعر بأنه ها هنا، إلا إذا تحلى بمنظومة القيم والأخلاق. أما مجرد امتلاك العقل، لو كان هذا بحد ذاته هو السعادة الحقيقية، ما كان شفنا صور وحالات انتحار لشخصيات مرموقة في المجتمعات الغربية، بعضهم فنانين، بعضهم لاعبين، إلى جمهوره وإلى ناسه وشهرته ومسؤولياته وعنده ممتلكاته، الحياة بالنسبة إلى ملذات الحياة طاولة مفتوحة، شي يريد ينزل عليها من موائد ينزل، شي يريد يتناول من عندها يتناول على مستوى النساء، على مستوى المشروب نستجير بالله، على مستوى الطعام، على مستوى رفاهية، على مستوى المنزل والمسكن، على مستوى السفر، على مستوى يعني كل شيء يريده متهيئ له، مع ذلك يلتجئ للانتحار. ليش؟ أشو العقل موجود، شوفوا العقل موجود عنده والملاذ كلها متوفرة إليه، لعد ليش التجأ إلى الانتحار؟ لأنه لم يجد ذاته، ما جاي يلقى نفسه، هو ما جاي يحس بنفسه. أنا أريد أبين مسألة مهمة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. البعض يتصور أن بعض الملذات اللي نحس بها هي ملذات حقيقية، يعني أنا مثلا من أكل الطعام أقول لذيذ. الإنسان عندما يصيب شهوته من الفرج يشعر بلذة بنشوة، هذه لذة حقيقية، يعني فعلا أكو لذة. شنو رأي علماء النفس وعلماء الأخلاق أيضا وعلماء العرفان والسير والسلوك؟ شنو رأيهم بهذا الموضوع؟ هل فعلا ما نشعر به هو لذة؟ العلماء يقولون لا، لذة في هذا العالم المادي ماكو شيء اسمه لذة، اللذة المعنوية فقط موجودة، أما اللذة المادية ما عدنا. يقول في هذا العالم كل اللي عدنا هو دفع آلام، لأنه أنت إما أن تشعر باللذة أو تشعر بالألم، هن ذني متقابلات اللذة والألم. كل اللي جاي نحس به هو عبارة عن دفع الألم. خلي أمثل مثال شوية أقرب لكم الفكرة. أنتوا شايفين واحد مثلا، أجارنا الله وإياكم، تصير بإيده فد حبة مثلا، حباية يعني بتعبيرنا، يحكها، وهذا اللي جاي يسوي هو أذية طبعا، جاي يأذي نفسه، قد يطلع دم يعني أحيانا، يعني يجرح نفسه بقد ما يحك. لكن تقول له ليش؟ يقول أرتاح، أشعر بلذة. هو واقعا ما يشعر بلذة إخوان، هو يقول لك ارتاح، تحكني، ما ارتاح اذا ما احك، ما ارتاح. شوفوا هذا التعبير، ما ارتاح، يعني كانه يريد يقول لذتي راحتي وين؟ بالحك. واقعا هاي مو راحه، هذا دفع الم. احنا اللي جاي يصير عندنا يقولون هذا الانسان من ياكل الطعام يريد يدفع الم الجوع. لما ياتي الانسان زوجته، اهله، حليلته، يريد يدفع الم وضغط الشهوه اللي موجود عليه. ومن هنا توهم فرويد بنظريته وقال أن مشكلة الإنسانية الكبت الجنسي، أنتوا أبيحوا للناس الجنس، الناس من الصبح تصلح. الناس يقول الإنسان يعاني، يعاني من ضغط الشهوات سواء البطن أو الفرج، أنتوا شوية انطوه مجال أبيحوا له الجنس. وانفتحت أوروبا نتيجة هكذا نظريات منحرفة. عموما اللي أريد أقوله إخواني أخواتي، احنا نعيش لذائذ وهمية نتصورها لذائذ، وبالواقع هي دفع آلام. فهذا اللي ينتحر بالعالم الغربي وغير العالم عنده ألم يريد يدفعه، يريد يدفعه، يروح باتجاه المشروب الألم ما جاي يندفع، يروح باتجاه النساء الألم ما جاي يندفع، يروح باتجاه الأموال ويأسس شركات وكذا ماكو، يترقى بالتمثيل ماكو، يترقى في كرة القدم أو غيرها بالرياضة ماكو، يصبح إنسان مسؤول وواصل درجة ورئيس جمهورية ويتملك المشرق والمغرب، ما مرتاح، ما مرتاح. بالنتيجة شو يسوي؟ الأمل عفوا الألم يتنامى في داخله، وهو ما جاي يقضى عليه، ما جاي يتخلص من عنده، يحاول يشوف هذني كلهن يجمعهن ويحققهن ويعيشهن ويشعر بيهن، ما جاي يشعر. كل هاي الملاذ مطروحة قدامه، ومجازا نسميها ملاذ، زين، ما جاي تدفع الألم. شنو اللي يدفعه؟ وشنو هذا الألم؟ فقدان الذات. هذا يريد يشعر بوجوده ما جاي يشعر، يريد يشعر بنفسه ما جاي يشعر، يريد يلقى نفسه ما جاي يلقاه. مشكلة الإنسان أن يكون أو لا يكون، هذا ما جاي يكون، ما جاي يشعر، أنا ما موجود. يا بتعال تمتع، سوي، عيش، يقول شو تمتع، وأنا ما جاي أحس بنفسي، أنا ما جاي أحس بنفسي حتى أشعر بغيري. شنو اللي يخلي يشعر بنفسه؟ شنو اللي يخلي الإنسان يشعر بذاته، يشعر بوجوده، يشعر بقيمته، يعني يشعر بإنسانيته؟ إذا تحلى بمكارم الأخلاق، إذا غلب العقل على الشهوة ولم يغلب الشهوة على العقل، عند ذلك يستطيع الإنسان أن يجد نفسه ويشعر بوجوده. هذا تقريبا حاصل وخلاصة ما أريد أقوله، أنتم شوفوا هذا الإنسان إخواني إيش قد دفع الإنسان الآن من أجل البحث عن حريته، إيش قد دفع. أهم شيء الآن عند الإنسان يقول لك حريتي، يستعبد من الظالمين يموت ولا يقبل الاستعباد، شعوب ضحت من أجل الحرية. زين، تحررت هذه الشعوب، لكن مع ذلك بعد تعاني، وإذا كان الظالم قبل يقتلها الآن صار الإنسان هو يقتل نفسه. ليش؟ يقول أكو جزء من الحرية، بل الحرية الحقيقية، بل منطلق الحرية، بل أساس الحرية مفقود. وهو شنو؟ أن أتحرر من النفس نفسها، أتحرر من ذاتي، أصير أنا أحكمها مو هي تحكم، أنا أتحكم بالنفس، لا النفس الأمارة هي تتحكم بي. هسه بعد أنت منا تعرف أهمية التحلي بمكارم الأخلاق. احنا محتاجين ان نلقى انفسنا، محتاجين ان نشعر بوجودنا، محتاجين ان احنا نتحكم بذواتنا، لا ذواتنا تتحكم بي، نفسي انا اتحكم بها مو هي تتحكم بي. والا اذا صارت هي تتحكم بي، ثقوا بالله كل جيبوا كل الشهوات خلوها قدام الانسان ما يشبع، الالم ما جاي يندفع، لان شعور بالذات ماكو، شعور بوجوده ماكو، شعور بالقيمة ماكو، شعور بإنسانيته ماكو. الإنسان إذا ما يشعر بإنسانيته شلون يعيش؟ هذا أقدر أقول تمام الكلام في درسي هذا اليوم، ونكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.